أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أهم الركائز التي تقوم عليها المعنويات الزهد في الدنيا، والزهد من أكبر المواثيق والعهود الإلهية بين الله وبين أنبيائه وأوليائه. لم يصل الأنبياء والأولياء إلى مقاماتهم الربانية إلا بعد التعهد والميثاق بينهم وبين الله في أن يزهدوا بالدنيا. ويتفرغوا إلى العبودية وإلى عبادة الله. هذه الحقيقة ورد مضمونها في الكثير من النصوص الشرعية، حتى أشرف الخلق وأعظم ما خلق الله تبارك وتعالى وهم محمد وآل محمد عليهم السلام، من أهم المواثيق التي أعطوها لربهم، وعلى أساس هذا الميثاق قربهم وجعلهم الوسيلة بينه وبين العباد، وأدار عليهم نظام التكوين والتشريع يعود إلى هذا العهد والميثاق، كما يستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى. من هذه النصوص ما ورد في دعاء الندبة الشريف، في صدر الدعاء يقول: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك. استخلاص لنفسه بالعبودية، أنهم أوداء الله، أحباء الله، أقرب الخلق إليه، هذا اصطفاء في التكوين. سلام عليكم. واستخلصتهم لدينك، هذا مقتضى العطف هكذا، أي أن دين الله أيضا يدور عليهم، فالدين هم وهم الدين، المعروف ما أمروا به والمنكر ما نهوا عنه. يعني المعروف يصدر منهم، هناك جواب لسؤال في هاي الفقرة من الدعاء. غالبا ما يثار هذا السؤال في المحافل البحثية والعلمية والندوات الفكرية، أن الاصطفاء الإلهي لأوليائه هل هو جبري أم اختياري؟ هذه المقامات المعنوية التي نالها آل محمد عليهم السلام، هل حصلت جزافا أم جبرا كيف حصلت هذه المقامات؟ ما هي الميزة التي تميزوا بها عن سائر الخلق فصاروا أولياء لله والوسيلة إلى رضوانه؟ الفقرة هذه من الدعاء تجيب عن هذا التساؤل. يقول: بعد أن شرطت عليهم، مقال أول استخلصتهم لنفسك ودينك، بعد أن شرطت عليهم الزهد في زخارف هذه الدنيا الدنية. أنتوا أهل فضل بعد، ما يحتاج أوضح المفردات. وزبرجها فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي، الذكر العلي لهم بعد الله تبارك وتعالى، والثناء الجلي، وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك. هاي كل جملة فيها كلام، فيها دلالات، وفيها فتح أبواب لأهل السر، لأهل المعرفة. هذه بها دلالات، بها إيحاءات، إذا واحد ينتبه يعرف أن هنا أكو أبواب تفتح إذا سلكها يصل إلى بعض ما يريد. أهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفدتهم بعلمك. طريق العلم هنا يبين. وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك. في هاي المقطوعة يجيب الدعاء عن هذا السؤال، وهو أن المقامات والاصطفاء الإلهي لأوليائه ولأنبيائه مو بلا سبب، له سبب، والسبب اختياري، عهد وميثاق جرى بين الله وبين العباد في أن يكونوا زاهدين في الدنيا، متفرغين لله تبارك وتعالى، والدعوة إليه، وهداية الخلق إلى طريقه. أعطوا هذا الميثاق، الباري علم بأنهم يفون بهذا العهد، أعطاهم هذه الآثار وهذه النتائج. هذا يدلنا على أن الارتباط بالدنيا والانغماس فيها سر الدمار الروحي والمادي في البشر، والدمار مقصودة هنا هاي المفردة، سر الانهيارات الروحية والانهيارات المادية التي سيصل إليها العالم في المستقبل القريب وليس البعيد، هو الانغماس في الدنيا. هذا الانغماس له نوعان من الآثار: آثار تشريعية، هذه تظهر في مصير الإنسان في الآخرة، الانغماس في الدنيا يقود الناس إلى النار، وهناك آثار تكوينية واقعية يبتلى بها البشر في الدنيا، في عالم الدنيا. نظرة بسيطة الآن إلى واقع الحياة الإنسانية اليوم وما يجري على الأرض من أحداث ووقايع. يكفينا شاهد على هذه الحقيقة. البشرية اليوم، وهذا مو ادعاء وإنما الدراسات العلمية والنتائج التوليدية المبنية على المقدمات المعلومة اليقينية تقود إلى هذه الحقيقة. العالم اليوم مقبل على وديان سحيقة، انهيارات كبيرة، إذا لا يوجد لها حل البشرية منقادة إلى الدمار روحياً ومادياً. أشير إلى ثلاثة منها. الأول، تبدل الإنسانية إلى الحيوانية، القيم الإنسانية زالت والمتبقي منها سيزول وتحل محلها القيم الحيوانية الوحشية. حقيقة يصير البشر في غابة، عايش في غابة، واليوم تشوفون انتو الآثار والنتائج اللي جاي تظهر في العالم. أرخص قيمة على هذه الأرض الآن بحسب السياسات العالمية هي قيمة الإنسان، فكر الإنسان، ضمير الإنسان، كله جاي يسحق لأجل الدنيا. الوادي الثاني، زوال الحرية وسلطة الإنسان على نفسه. اليوم بعض هذه الآثار ظاهرة وفي المستقبل ستظهر أكثر. لا تبقى سلطة للإنسان على نفسه، لا اختيار للإنسان، لا في فكره، لا في معتقده، ولا في مواقفه. غسل للأدمغة، غسل للأدمغة حاصل وسيحصل أكثر، ينتهي إلى سلب سلطة الإنسان على نفسه. بعد الإنسان يكون مسير وليس بمخير. الوادي الثالث، زوال الحياة الاجتماعية. حياة اجتماعية بعد ماكو. هذا الكلام أقوله ليس من باب التشاؤم ها، وإنما من باب كشف الحقائق اللي قد تحاول بعض السياسات التغطية عليها، ولكن هذه هي النتائج التي سيصل إليها العالم. منين ناشئ هذا؟ من اقتحام التقنية الحديثة للحياة البشرية في كل تشعباتها. راح يصبح الإنسان مسير وليس بمخير، فلا يملك اختيارا لنفسه. واليوم انتم تلاحظون في شبكات التواصل مواقف لبعض الشعوب تظهر لا يعلم لها أصل، لا يعلم لها فصل، مواقف كبيرة فيها دماء، فيها أعراض، فيها أموال خطيرة. من اللي يسيرها؟ ما معلوم، مو معلوم من الذي يسيرها. غسل للأدمغة بواسطة التقنية الحديثة، فالإنسان يشوف نفسه بعد مسلوب الاختيار، حتى موقفه يبنيه الغير له ويسيره من بعد، من دون اختيار، من دون انتباه. وفي المستقبل ليس البعيد سيستغني الإنسان بلا اختيار منه، سيستغني عن التعلم والتعليم. بعد ماكو أولاد يروحون للمدارس وشباب يدخلون المعاهد والجامعات في المستقبل القريب، ها مو المستقبل البعيد. لماذا؟ لأن التقنية الحديثة بدأت بتصنيع عقول يعبرون عنها بالذكاء الصناعي أو الاصطناعي. هذا العقل يسخر للإنسان ويبرمج، بعد يستغني الإنسان عن التعلم، يصير عقل الإنسان مثل الحاسوب، كل المعلومات مودعة فيه، بعد عليه من يتعلم وعليه من يقرأ وعليه من يكتب. عقول ذكاء اصطناعي يعبرون عنه، هذا هو الذي يتحكم بعقل الإنسان. في المستقبل القريب سيحصل هذا الشيء، والآن بعض الموارد إلى أكو موجودة. ويستغني البشر عن الطبيب وعن المشفى وعن الدواء. شوفوا شقد هذه إلها آثار في تعطيل البشر، آثار خطيرة جدا. ليش؟ لأن البرمجة الحديثة والتقنية الحديثة دخلت في التصرف في جينات البشر. بعد الجين يتبدل حسب ما يريده المبرمج، والعلاج للمرض بعد ما يتم بالرفع وإنما بالدفع. الآن الطب قائم على أساس أن المرض يقع ثم يرفعه الطبيب بالعلاج، أما بواسطة هذه التقنية الحديثة بالجين يشيلون أسباب المرض بعد ما يقع المرض من أوله. فيستغني الناس بسبب هذه التقنية عن الطبيب وعن المشافي وعن الأدوية. هذه قد تكون من هذه الجهة إيجابية، ولكن نحن ننظر إلى السلبية بشكل عام، الجهة السلبية بشكل عام. وأيضا سيسلب الإنسان اختياره حتى في تكوينه، في الجين يتصرفون بالإنسان قبل ولادته في الدنيا، في شكله، في طوله، في عرضه، في صفاته النفسية، في أحواله. بعد وين يبقى اختيار وسلطة للإنسان على نفسه؟ في أصل تكوينه ماكو اختيار، في أفعاله ماكو اختيار، في أفكاره ومواقفه ماكو اختيار. يتبدل الإنسان إلى آلة، مجرد آلة، مثل ما يستحكم ويتحكم بالآلات وتبرمج بحسب ما يريده المبرمج، الإنسان هم هكذا سيكون. ويستغني الإنسان عن الأسرة، لا حاجة للأسرة في المستقبل القريب، ها أؤكد على هاي القضية. ليش؟ لأن بعد حاجة إلى الأسرة ماكو. الرجل يريد امرأة بالمواصفات اللي يريدها، يصنعون له امرأة آلية من آلة من حاسوب تتعاطى معه كما تتعاطى المرأة العادية. نعم، فيشي يريد الرجل من المرأة، أي احتياج يريد الرجل من المرأة هاي المرأة الآلية المصنعة توفره له. فالإيجابيات يحصلها سلبيات هم ماكو. المرأة هم إذا تريد رجل أدها حاجة إلى رجل يصنع لها رجل آلي بالمواصفات اللي تحبها، فتستغني عن الرجل. ويستغني البشر عن الأولاد عن الذرية. ليش؟ أن يصنعون إلى ذرية أولاد يتعاطون وياه مثل ما يتعاطى الولد العادي. فالحياة الاجتماعية هم إلى زوال بسبب هذه التقنية. العالم سيصل إلى هذه النتائج. الآن أهل الاختصاص يعرفوها، والمراقبون والمتابعون لما يحصل في العالم يعرفوها. في المستقبل القريب راح كل العالم يعرفها وتظهر على الحياة. إذا تبقى الصناعة ويبقى العلم بلا أخلاق وبلا قيم وبلا معنويات، ويبقى العلم منغمس بالسياسة ومن أدوات السياسة، إذا يبقى الوضع على هذا، هذه النتائج التي سنصل إليها. هذا أيضا يدلنا على جملة أمور. الأول، فشل النظام السياسي العالمي. هاي الديمقراطية المدعات والغرب مقيم الدنيا عليها، هذه فشلت بحسب هذا الوضع اللي موجود. انتهت الديمقراطية بمعناها الواسع، مو فقط في البعد السياسي. ليش؟ لأن الديمقراطية تقوم على حرية الاختيار، وبهذه السياسة العلمية والتقنية لا اختيار بعد ذلك للإنسان. الاستبداد والتفرد من الذين يملكون هذه البرمجات هو الذي سيستحكم في العالم، راح تصير هاي النتيجة. جايكم. نعم، النتيجة الأخرى هو انهيار الحياة البشرية. بعد ماكو حياة بشرية إلا إذا تتدخل اليد الإلهية في المعادلة وتصلح الأمور. ومن هنا ينفتح باب إلى ضرورة الظهور المبارك لولي الزمان صلوات الله عليه. ولكن من هاي الجهة، الآن ما نتكلم من الجهة الغيبية، نتكلم من الجهة الظاهرية المادية. إذا عقلاء العالم وأصحاب القرار الديني وأصحاب القرار السياسي لا يضعون حلولا لهذه القضية، العالم مقبل على انهيار في البعد المعنوي ثم في البعد المادي. العلاج يتم بعدة طرق، أنا أشير فقط إلى ثلاثة كرؤوس أقلام وأذكر بعض الشواهد. الأول، ترسيخ قيمة الإنسان بصدق وأمانة، مو بزيف وخداع. ترسيخ قيمة الإنسان اللي يدعيها الغرب والسياسة الغربية قناع تتغلف به سياسة خبيثة تحطم الإنسان وتسلب اختياره وتفسده أخلاقيا واجتماعيا. ترسيخ قيمة الإنسان بصدق وأمانة في الأفكار والعقول والسياسات العامة. هذا منين يبدي؟ من مناهج التعليم. من مناهج التعليم لازم هذه القيمة تترسخ، وبوسائل الإعلام وبطرق التثقيف والفكر. هاي رؤوس أقلام هذني، وإلا هي كلها بها أبحاث. الأمر الثاني، وضع حدود وقوانين للتقنية الحديثة، حدود وضوابط حتى توظف لخدمة الإنسان لا لإلغاء الإنسان. هذا الآن مطلب عالمي، هذا المفروض المؤسسات الإنسانية العالمية تدعو إليه أن تضع حدوداً وضوابط للتقنية الحديثة، وأن العلم يسخر لخدمة البشر وليس لاستعبادهم وإذلالهم. النقطة الثالثة ترميز وجود الأنبياء في الحياة البشرية، وجعل الأنبياء هم المثل الأعلى للمجتمعات وللحكومات والدول، مو نجوم الطرب والغناء أو الرياضيين وأمثالهم. المثل الأعلى الذي ينظر إليه الكل هم الأنبياء، لأن الأنبياء هم الذين يرتقون بالبشر ويرفعون نواقص البشر ويقودونه إلى السعادة، يهدونه إلى السعادة. شنو الفائدة في أن الإنسان يركب سيارة في آخر موديل ويمشي بشوارع رتيبة ومنظمة ومدن كبيرة وفخمة ولكن لا يشعر بالراحة؟ يساوره القلق والخوف وتعتوره الأمراض من كل جانب. ما الفائدة من هذه؟ هذه من أين نشأت؟ من انهدام المعنويات في البشر. العلوم الحديثة والتقنية الجديدة وفرت رفاهية لبدن الإنسان، ولكن من الناحية الروحية حطمت الإنسان. واليوم مرض الكآبة والتوحد وأمثالها بدأت تنتشر بالعالم، وحتى المجتمعات الغربية اللي يدعى أنها أكثر المجتمعات أمناً، بعض الدول المعروفة أنها أكثر البلاد أمناً واستقراراً، حسب التقارير الصادرة منهم أن المجتمع مبتلى بالكآبة، والكآبة تقود الإنسان إلى الموت البطيء، إذا تحمل، إذا ما تحمل ينتحر. نعم نعم. فإذن هناك ضرورة في مناهج التعليم، يجب أن تكون في السياسات العامة، يجب أن تكون في وسائل الإعلام، يجب أن تكون في الرجوع إلى الأنبياء وإلى قيم الأنبياء. الأنبياء ما هو نهجهم؟ شنو هو الأسلوب اللي كانوا يمضون عليه الأنبياء؟ أذكر بعض الشواهد، الشواهد كثيرة جدا فقط، ولكن لأهمية هذا الموضوع أذكر بعض الشواهد. لاحظوا مثلا هذه وصية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقولها للبشر كافة: احذروا هذه الدنيا الخداعة الغدارة التي تزينت بحليها وفتنت بغرورها. هاي الفوضى والصخب والضجيج في العالم، هذا الأمن المسلوب والمجاعة اللي العالم راح يتعرض إليها في المستقبل القريب، انهيارات في الاقتصاد، شنو سببه؟ الدنيا، التكالب على الدنيا. وإلا خيرات الله في الأرض كثيرة، ولكن الجشع والطمع وحب الاستيلاء والتسلط هو اللي يقود إلى الإفقار وإلى الحروب وإلى انسلاب الأمن. ومما أمير المؤمنين يقول صلوات الله عليه، ومما يدلك على دناءة الدنيا. فلسفة عميقة يقولها الإمام. ومما يدلك على دناءة الدنيا أن الله جل ثناؤه زواها عن أوليائه، أحب الخلق إليه زوى عنهم الدنيا وأحبائه. ليش؟ نظرا واختيارا، مو جزافية مو جبر، هم تعاهدوا على ترك الدنيا فزواها عنهم. وإلا العقول اللي كانوا يحملونها الأنبياء والأولياء، العلوم اللي عندهم، القدرة على التصرف في التكوين كافية لأن تسوق الدنيا إليهم ذليلة مطيعة، ولكنهم ما أرادوها، تركوها للملوك وللسلاطين لذلك. وبسطها لأعدائه، زواها عن أوليائه وبسطها لأعدائه. ليش؟ فتنة واختبارا، يفتنهم فيها ويختبرهم. فهؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه تنزهوا عن الدنيا وزهدوا فيما زهدهم الله جل ثناؤه فيه منها، وأبغضوا ما أبغض وصغروا ما صغر. ثم اقتص الصالحون آثارهم، الناس أهل المعنويات اقتصوا سبيل الأنبياء وسلكوا منهاجهم وألطفوا الفكر أو الفكر قراءتين إليه، وانتفعوا بالعبر وصبروا في هذا العمر القصير من متاع الغرور الذي يعود إلى الفناء ويصير إلى الحساب. زين، بشنو نظروا؟ بشهوتهم، كما هي الآن سيدة السياسات في العالم. شنو هي الشهوة؟ هي سيدة السياسات في العالم. لكن الأنبياء نظروا بعقولهم إلى آخر الدنيا ولم ينظروا إلى أولها، وإلى باطن الدنيا ولم ينظروا إلى ظاهرها، راحوا إلى اللب وتركوا القشر، وفكروا في مرارة عاقبتها، فلم يستمرئهم حلاوة عاجلها، استمراء يعني اللذة، ثم ألزموا أنفسهم الصبر وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة. هنا فرد فلسفة أخرى يبينها الإمام في أن المقصود بالزهد مو أن الإنسان لا يأكل لا يشرب لا يلبس، لا، كل هذا اللي مطلوب يسويه، ولكن على أن لا يتخذها هدفا، هي وسيلة فقط. هنا يبين الإمام يقول: وأنزلوا الدنيا من أنفسهم كالميتة التي لا يحل لأحد أن يشبع منها إلا في حال الضرورة، بس للضرورات يأكلون ويشربون ويركبون، وأكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النفس وأمسك الروح. آيهم كل كلمة بها كلام. وجعلوها، ذولا أولياء، مو جعلوا الدنيا عروسا مطلوبة، وجعلوها بمنزلة الجيفة. هذا مفهوم عميق، منو يقدر يوصل إليه؟ وجعلوها بمنزلة الجيفة التي اشتد نتنها أو نتنها، فكل من مر بها أمسك على فيه. فهم يتبلغون بأدنى البلاغ ولا ينتهون إلى الشبع من النتن، يأخذون بمقدار ما يحفظ روحهم بس، ويتعجبون من الممتلي منها شبعا والراضي بها نصيبا، يعني يشوف ملته بالجيفة. دا لكم خلق أقرأ رواية بس بعد زين. شنو هو منهاج الأنبياء في التخلي عن الدنيا؟ أكو رواية من لطائف الروايات هذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي الرواية رواية تعليمية تكميلية، يقولها رسول الله لعبد الله بن مسعود، يصف به زهد الأنبياء. قال، أنا مقتطع منها بعض الشواهد: يا ابن مسعود، هذا اللي نقوله حتى أهل العلم هم ينتبهون شنو لازم يسوون في حياتهم حتى يوصلون يبلغون. يا ابن مسعود، إن الله اصطفى موسى بالكلام والمناجات حتى كان يرى خضرة البقل في بطنه من هزاله، من كثر ما يأكل خضر ما يأكل لحوم. الخضرة هو هم ضعيف، ماكو شحوم على بدنه، الخضرة كانت تبين على بطنه. وأكو إلى معنى ثاني الآن خليه. وما سأل موسى عليه السلام حين تولى إلى الظل في قضية شعيب وبنات شعيب إلا طعاما يأكله من الجوع. يا ابن مسعود، إن شئت نبأتك بأمر نوح نبي الله عليه السلام، إنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الله، فكان إذا أصبح قال لا أمسي، وإذا أمسى قال لا أصبح، وكان لباسه الشعر وطعامه الشعير. بس كل اللي عنده هو. نوح اللي أنقذ العالم من الغرق بهذه القدرة. وإن شئت نبأتك بأمر داود عليه السلام. من هو داود؟ يعرفه النبي: خليفة الله في الأرض. هذه حجة على الملوك وعلى السلاطين وعلى الرؤساء وعلى الحكام، مو يملك لرقعة من الأرض صغيرة. خليفة الله في الأرض، كل الأرض. كان لباسه الشعر وطعامه الشعير، وهو يملك الأرض كلها. وإن شئت نبأتك بأمر سليمان عليه السلام مع ما كان فيه من الملك. ملك سليمان لا ينبغي لأحد من بعده، حتى الدول العظمى اليوم ما تملك ملك سليمان. الجيش اللي كان عند سليمان، دول عظمى اليوم لا تملك هذا الجيش. كان يأكل الشعير ويطعم الناس الحوارة يعني الطعام المحور المطبوخ، هو يأكل الني وينطي للناس المطبوخ. وكان لباسه الشعر، هاي فرد خصوصية كأنه في لباس الشعر اللي كل الأنبياء هالشكل. وكان إذا جنه الليل شد يده إلى عنقه فلا يزال قائما يصلي حتى يصبح. وإن شئت نبأتك بأمر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، كان لباسه الصوف وطعامه الشعير. هذا هو، لذلك هذا بإشارات، هذا لأهل القلوب. وإن شئت نبأتك بأمر يحيى عليه السلام، كان لباسه الليف، وكان يأكل ورق الشجر. يحيى. وإن شئت نبأتك بأمر عيسى بن مريم عليه السلام، فهو العجب. خلي شوف أمة عيسى اليوم شنو من فضايح واقعة فيها، وهاي سيرة نبيه. كان يقول عيسى: إدامي الجوع وشعاري الخوف ولباسي الصوف ودابتي رجلاي وسراجي بالليل القمر واصطلائي في الشتاء مشارق الشمس وفاكهتي وريحانتي بقول الأرض مما يأكل الوحوش والأنعام. أبيت وليس لي شيء وأصبح وليس لي شيء وليس على وجه الأرض أحد أغنى مني. كل شيء ما عنده، وليس على وجه الأرض أغنى منه. صحة شنو؟ بمقدار الضرورة، رواية أمير المؤمنين قالت. بمقدار الضرورة اللي يحفظ بدنه يقدر يتناول، أكثر من هذا لا. ليش هنا السيد المسيح يقول وليس على وجه الأرض أغنى مني؟ لأن الغنى غنى النفس، القناعة، القناعة، هاي القناعة أساس الرضا، أساس الشعور بالراحة، أساس الإحساس بالسعادة، القناعة. إذا تلاحظون الكثير من الأمراض اليوم اللي تنتاب البشرية ناشئة من الحرص، الحرص والتضرم والتحرق والتأسف على فوات شيء وضياع شيء وعدم اكتساب شيء وخسارة شيء. أما القنوع راض بكل حال. أكو بعد كلام في هذا الموضوع وأكو روايات، بس الوقت انتهى. إذن أساس المعنويات الزهد في الدنيا، وأساس صلاح العالم معنويا وماديا الزهد في الدنيا، التخلي عن الانغماس في الدنيا. لا بمعنى أن الإنسان دائما يعيش فقير والشعوب تعيش فقيرة، لا، بمعنى أن الدنيا لا تكون هي الحاكمة، نهج الأنبياء هو الحاكم. نهج الأنبياء يقوم على المحبة، على الرحمة، على الإحسان، على العدل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور بصيرتنا، عقولنا، أفكارنا بأنواره، ويجعلنا من المقتدين بأوليائه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.